بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، نواصل درسنا بعون الله عز وجل في منظومة السيوطي الكوكب الساطع، ووقفنا بالأمس عند مسألة الاشتراك. ذو الاشتراك واقع في الأظهر، وقد نفاه ثعلب والأبهر، وفي القرآن نجل داود نفى، وآخرون في حديث المصطفى، وقيل واجب وقيل ممتنع، وقيل بل بين النقيضين منع. نعم، ما هو؟ في ماذا؟ في الترادف؟ ما بقي شيء. أيوه، ما هما؟ ما هما البيت؟ أيوه، ما شرحنا هذا. طيب نشرح. يقول الأخ: بقي بيتان، والمرتضى تعاقب ردفين من لغة يكون أو ثنتين، إن لم يكن بلفظه تعبدا، والثالث إن لم يكن بلفظه تعبدا، والثالث المنع إذا تعددا. هذه المسألة أنا كنت أظن أن تكلمنا عنها، وهي المسألة الثانية في المترادفين، والمراد بتعاقب المترادفين هو وقوع كل واحد منهما مكان الآخر. فهل يصح أن تطلق كل واحد من المترادفين مكان الآخر؟ يقول: سواء كان هذا في لغة واحدة أو في لغتين مختلفتين، إن لم يكن لكن بشرط أن لا يكون مما تعبد بلفظه، لأن الألفاظ التي ترد في الشرع منها ما تعبد بلفظه، ومنها ما لم يتعبد بلفظه. فإذا كان متعبدا بلفظه مثل التكبير، تكبيرة الإحرام، الله أكبر، هل يجوز أن نبدلها بلفظة أخرى تقوم مقامها وفي معناها؟ لا يجوز، لا يجوز. إذا ورد لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بنبيك الذي أرسلت، مع أن النبي والرسول بمعنى واحد، لكن الألفاظ التي تعبد بها ومعنى تعبد بها، أي أنها جاء الشرع بالعبادة على وفقها ابتغاء للأجر والثواب، فلا يجوز حتى وإن كان هذا اللفظ الآخر أكثر معنى. يعني حتى العلماء قالوا: لو قال الله الأكبر لا يجوز. وهذا خلاف معلوم عند الفقهاء، لكن الصحيح أنه لا يجوز إلا الله، الله أكبر. فلو قال لفظا في معناه مثلا الله العظيم، أو الله الأعظم، أو الله الأكبر، أو الله الكبير، لا يصح ذلك، لأن هذا اللفظ تعبد به. فالصحيح أن المترادفين يتعاقبان، لكن بشرط أن لا يكون أحد هذين المترادفين متعبدا بلفظه. والثالث يعني أنه يجوز التعاقب ولا يجوز التعاقب. والثالث التفصيل، والثالث المنع إذا تعدد، لكن في لغة واحدة يجوز. وهذا عليه البيضاوي والصفي الهندي، لأن ضم لغة إلى أخرى بمثابة ضم مهمل إلى مستعمل. هذا اللفظ له معنى في هذه اللغة ومعناه في آخر، قد يكون له معنى آخر، فباعتبار اللغة يجوز. هذا ما يتعلق بما تقدم. ونرجع إلى الاشتراك. الاشتراك معناه وضع، وهو وضع اللفظين لشيئين، وضع اللفظ لشيئين مختلفين أو أكثر من حيث هما من غير نقل من إحداهما أو من أحدهما إلى الآخر. اللفظ في الاشتراك هنا اتحاد في اللفظ وتعدد في المعنى، وهو عكس الترادف الذي مر معنا سابقا، وهو اتحاد، تعدد في اللفظ واتحاد في المعنى. فهنا اللفظ واحد لكنه يدل على أكثر من معنى، وهذا المعنى ليس منقولا إليه بل موضوعا له وضعا أوليا لكل وضع بحسب هذا الوضع. فمثلا حينما نقول العيب، إذا قلت رأيت عين فلان فيحتمل أنك رأيت عينه الباصرة، أو رأيت الذهب، أو رأيت العين الجارية. فإذا قلت اعتدى اللصوص على عين زيد، يحتمل أنهم اعتدوا عليها على عينه الباصرة فعوروها، أو على عينه الناضة الذي هو الذهب فسرقوها، أو على عينه الجارية فغوروها. القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، ثلاثة قروء، هل هي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، خلاف بين العلماء. فهذا هو المشترك، ذو الاشتراك واقع في الأظهر، وقد نفاه ثعلب والأبهر، وفي القرآن نجل داود نفى، وآخرون في حديث المصطفى، وقيل واجب وقيل ممتنع، وقيل بل بين النقيضين منع. إذن هذه سبعة أقوال سردها المؤلف في هذه الأبيات. فالقول الأول أنه جائز وواقع، وهذا هو الصحيح، أن الاشتراك واقع في اللغة وجاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الاشتراك في اسم مثل القرء، أو كان في فعل مثل عسعس أقبل وأدبر في فعل، وقد يكون في حرف مثل الباء تأتي لمعان كثيرة، وقد يكون من حيث التصريف مثل المختار اسم فاعل واسم مفعول. فالاشتراك واقع وحصل في اللغة وحصل في القرآن ووقع في السنة، وهذا الذي عليه الأكثر، ذو الاشتراك واقع في الأظهر أي في أظهر الأقوال وفي أصحها وأرجحها. وقد نفاه ثعلب والأبهري وقالوا إنه جائز غير واقع لم يقع، وربما يؤولون ما وقع على أنه موضوع للقدر المشترك، يعني مثل الأقراء القرء قالوا هو للوقت، سواء حمل على وقت الطهر أو على وقت الحيض، هذا القدر المشترك بين المعنيين المختلفين. والثالث غير واقع في القرآن خاصة، وهذا القول لابن داود الظاهري، هو محمد بن داود الظاهري ابن إمام مذهب الظاهرية داود. وفي القرآن نجل داود نفى، يعني نفى وقوعه في القرآن وأنه لم يقع. وآخرون نفوا وقوعه في القرآن وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقيل واجب وقيل ممتنع، يعني هذا كلها من حيث الوجوب يختلف هنا عن الوقوع، لأن وقوعه شيء والإمكان العقلي أو الجواز أو الوجوب أو الإحالة فهو جائز، يعني كل ما وقع فهو جائز، لا نناقش، لا يمكن يقول شخص إنه يمتنع ثم يقول إنه واقع، بل إن الوقوع دليل على الجواز العقلي، فإذا قالوا هذا واقع يكفي عن أن يقولوا إنه جائز عقلا أو ليس بجائز، فكأنه يقول إن الذين قالوا بالجواز العقلي اختلفوا في وقوعه، فمنهم من قال إنه جائز عقلا وواقع، ومنهم من قال إنه جائز عقلا لكنه لم يقع، ومنهم من قال إنه جائز عقلا لكنه لم يقع في القرآن، ومنهم من قال فانتهى من الجواز ثم قال، ومنهم من قال إنه واجب أي العقل يقتضي بوجوبه بضرورة وقوعه، ومنهم من قال هو ممتنع لا يمكن أن يقع، يعني أحالوا وجوده عقلا، ومنهم من قال يمتنع في النقيضين، وإليه صار الإمام الرازي قال به، وبعضهم اختصر هذه الأقوال وقال ليس فيها إلا الوقوع وعدم الوقوع، وهو في الحقيقة لا تضاد بين هذا، لأن الذي يظهر من صنيع الناظم أنه قسمه إلى جائز وواجب وممتنع، ثم الذين قالوا بالجواز هل وقع أو لم يقع، هناك خلاف بين القائلين بالجواز، أما الذين قالوا إنه واجب عقلا فهؤلاء أيضا يرون مع الذين قالوا بالجواز، لكن الذين قالوا ممتنع هؤلاء مع الذين قالوا بعدم الوقوع، فهي الأقوال سواء حكيت بهذه الطريقة أو بالطريقة التي رآها البعض الآخر في نظر أنه لا تناقض بين هذا وهذا، والله أعلم، لكن هو واقع من غير شك. قال في المسألة التي تليها: يصح أن يراد معنياه تجوزا والشافعي رآه حقيقة وذا ظهور فيهما، فاحمل بلا قرينة عليهما، ووافق القاضي وقال مجمل عليهما للاحتياط يحمل، والأكثرون مثل ما حكى الصفي، والأكثرون مثل ما حكى الصفي بالمنع من حمل وبالتوقف. وقيل إنما يصح عقلا، وقيل لا يصح ذاك أصلا، وقيل في الإفراد لا يصح، وقيل في الإثبات والأصح. الجمع باعتبار معنييه إن سوغوه قد بني عليه. ثم يقول: والخلف يجري في المجازين وفي حقيقة وضدها في مصطفي، ففي العموم وافعل الخير سلك، وقيل للفرض وقيل مشترك. هذه أقوال في الاشتراك. وعرفنا أن الاشتراك عرفنا معناه، وعرفنا الصحيح أنه واقع، لكن هنا مسألة أثارها المؤلف الناظم، وهي: هل يحمل على معنييه؟ يعني هل يصح أن تقول مثلا في معنى المشترك: والله والله لا أرى عين زيد، وأنت تريد ماذا؟ جميع المعاني. فإذا قلنا يحمل على جميع معنييه، طبعا النية نحن نتكلم فيها بعد النية، هذا لأن الأصل في الأيمان أن ينظر إلى نية الحالف، ثم ينظر إلى العرف وما هيج اليمين، ثم بعد ذلك ينظر إلى اللفظ. هذا الصحيح، لكن لو انتفى جميع ذلك ونظرنا إلى اللفظ، فذهب ورأى عين زيد الباصرة يحنث، وإذا رأى الجارية يحنث، وإذا رأى المال يحنث، لأن حملناه على جميع معانيه. وإذا قلنا لا يحمل إلا على معنى واحد، فهذا له حكم آخر. أو لو قال: ما رأيت عين زيد، وكان قد رأى عينه الجارية أو عين ماله أو نحو ذلك. هذه يعني اختلف العلماء في حمل المشترك على معنييه أو على معانيه. فالقول الأول: يصح أن يحمل على معاني. وهؤلاء اختلفوا في حمله على معاني، هل ذلك من قبيل الحقيقة أو من قبيل المجاز. لكن هؤلاء قبل ذلك اشترطوا أن لا يمتنع الجمع بين المعنيين لأمر خارجي، كما في الجمع بين الضدين، مثل صيغة افعل تأتي للأمر وللتهديد، فلا يصح أن تحمل على المعنيين المتنافيين هنا، لأن الأمر ينافي أو الطلب ينافي التهديد، التهديد لا يراد به الطلب. ثم اختلف هؤلاء هل هو حقيقة أو مجاز. القول الأول أنه مجاز، أن حمل المشترك على معنييه من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لأن الأصل أنه يطلق على شيء واحد، وهذا اختيار ابن الحاجب وابن السبكي، وهو الذي صدر به الناظم هذه المسألة. ماذا قال الناظم؟ يصح أن يراد معنياه تجوزا. إذن يحمل على، يصح أن يحمل على معنييه مجازا، هذا كلام المؤلف وهو القول الأول. القول الثاني إن ذلك من باب الحقيقة، وهذا القول منسوب إلى الشافعي وإلى القاضي، والشافعي رآه حقيقة. الشافعي عند الشافعي أي أن إطلاق المشترك على معنييه من باب الحقيقة. ثم اختلف القائلون بجواز حمله على معنيه، هل يجب حمله عليهما إذا تجرد عن القرينة؟ إذا وجدنا لفظا مشتركا وما وجدنا قرينة تدل على أحد المعنيين ولا قرينة تدل عليهما معا، لكن وجدنا لفظا مشتركا، فهل عند عدم القرينة يحمل على معنييه أو لا يحمل؟ منهم من قال يحمل على معنيه بلا قرينة، ومنهم من قال لا يحمل إلا بقرينة. ولهذا قال والشافعي رآه حقيقة وذا ظهور، وذا رآه حقيقة وذا ظهورا، وذا ظهور فيها، إما أن يكون وذا وهذا ظاهر فيها فيكون ذا بمعنى أنها اسم إشارة، أو رآه حقيقة ورآه صاحب ظهور في هذه الحقيقة. فذا هنا تحتمل أن تكون اسم إشارة وأن تكون من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب. وذا ظهور فيهما في المعنيين، يعني فاحمل بلا قرينة عليهما. فعند الشافعي أنه ظاهر، ولهذا يعني أرى أنه وذا ظهور فيهما، رآه حقيقة وأنه ظاهر فيهما لا يحتاج إلى قرينة، فيحمل على المعنيين بدون قرينة. ووافق القاضي وقال مجمل عليهما للاحتياط يحمل. الشافعي القاضي الباقلاني وافق الشافعي في أنه حقيقة، ولكنه قال إن حمله على أحد المعنيين من باب الاحتياط فقط، وإلا يكون مجملا ليس أحد اللفظين أولى من الآخر، ولكنه يحمل على الاثنين من باب الاحتياط. فالفرق إذن بين الشافعي وبين الباقلاني في نقطتين: أن الشافعي يراه ماذا؟ يراه ظاهرا، والباقلاني يراه مجملا. والشافعي يحمله بلا قرينة أصلا، والباقلاني لا يحمله على معنييه إلا من باب الاحتياط، إلا من باب الاحتياط. هكذا قالوا، لكن الزركشي قال إن الباقلاني لا يرى حمله على معنييه، وإنما يراه مجملا، يراه مجملا، والله أعلم. الثاني المنع من حمله على معنيه بدون قرينة لأنه مجمل، وهذا حكاه الهندي أي الصفي الهندي عن الأكثرين، قال والأكثرون مثل ما حكى الصفي بالمنع من حمل وبالتوقف. وبالتوقف يعني أن الأكثر قالوا إنه يمنع من حمله على معنيه بدون قرينة ويتوقف في ذلك، ويتوقف في ذلك. وهنا والأكثرون مثل ما حكى الصفي بالتخفيف الشدة، لأنك لو شددت اختلف عن الشطر الثاني، والأكثرون مثل ما حكى الصفي بالمنع من حمل وبالتوقف. ثم قال: وقيل إنما يصح عقلا. هذا قول آخر، أن حمل المشترك على معنييه ليس لغة، وإنما هو من باب العقل، وهذا منقول عن أبي الحسين البصري وعن الغزالي. وقيل إنما يصح حمله على معنييه عقلا، وقيل لا يصح ذاك أصلا، يعني أنه لا يصح حمل المطلق أو المشترك على معنييه. وهذا القول نصره ابن الصباغ والرازي في المحصول، واختلفوا لماذا لا يحمل على معنييه. فمنهم من قال لا يحمل على معنييه لأن الواضع وضعه على البدل، ما وضعه لكلا المعنيين، يعني وضعه مرة لهذا ووضعه مرة أخرى، ويحتمل اختلاف لغات العرب، فيعني بهذا أو بقصدهم فلا يحمل. ومنهم من قال لا يحمل بسبب القصد، لأن إرادة كل واحد منهما مستلزم عدم إرادة الآخر. وقيل في الإفراد لا يصح، وقيل في الإثبات، يعني هذا قول سمه القول الرابع والقول الخامس في المسألة. القول الرابع أنه يصح في الجمع ولا يصح في المفرد. القول الرابع أنه يصح في الجمع ولا يصح في المفرد. يصح في الجمع فتقول اعتدي أو اعتدي بالأقراء، تقول للمرأة اعتدي بالأقراء وتريد المعنيين، لأن الجمع في حكم تعديد الأفراد، الجمع في حكم تعديد الأفراد، فكأنه ذكر ألفاظا وأراد بكل لفظ معنى، وأراد بكل لفظ معنى. وهذا معنى قول الناظم وقيل في الإفراد لا يصح، لكنه يصح في الجمع، يعني لا يصح في المفرد لكنه يصح في الجمع. وقيل في الإثبات، قيل إنه في الإثبات لا يصح ولكنه يصح في النفي، كما لو قال الحامل لا قرأ لها، لا قرأ لها، لأن النكرة في سياق النفي تعم، فيجوز أن يريد هنا مدلولاته المختلفة. وقيل في الإفراد لا يصح لكن يصح في الجمع، وقيل في الإثبات لا يصح ولكن يصح في النفي، هذه أقوال. والصحيح كما قلنا سابقا أنه واقع في الإفراد والنفي. والأصح الجمع باعتبار معنييه، إن سوغوه قد بني عليه. هنا يشير إلى مسألة نحوية عند علماء اللغة، هل المشترك يجمع أو لا يجمع؟ يقول الأصح أن تلك المسألة مبنية على هذه المسألة، فإن جوزنا حمل المشترك على معنييه أو على معانيه جاز تثنية المشترك وجاز جمعه، فتقول عيون زيد وأنت تريد بها الباصرة وتريد بها الذهب وتريد بها الجارية. فإن قلنا إنه يجوز أن يحمل على معانيه أو على معنييه جاز الجمع بهذا الاعتبار، وإلا لم يجوز. وهذه مسألة يعني مختلف فيها، لكن الأكثرين على أنه مبني على المفرد، فإن جوزنا استعماله في معنيه أو معانيه جاز الجمع وإلا فلا. ولهذا قال والأصح الجمع باعتبار معنييه، إن سوغوه، إن سوغوا حمل المفرد على معنييه فقد بني الجمع على عليه. واضح هذا؟ طيب، هذا ما يتعلق بالاشتراك. ثم قال والخلف يجري في المجازين وفي حقيقة وضدها في مصطفي، ففي العموم وافعلوا الخير سلك، وقيل للفرض وقيل مشترك. انتهى من المشترك، لكنه ألحق مسألتين تتعلق بذلك، أو هي مسألة واحدة. هل يصح أن يحمل اللفظ على مجازيه إذا كان له أكثر من مجاز، أو على حقيقته ومجازه؟ تقول مثلا والله لا أشتري، لا أشتري. الشراء يطلق على السوم تذهب، أو الشراء بنفسك، أو تشتري بوكيلك. فلو أنك أرسلت وكيلك واشترى لك، هل تحنث أو لا تحنث؟ إذا قلنا يحمل على حقيقته ومجازه أو على مجازيه فإنك تحنث، لأنك أردت المعنيين. طبعا محل هذا الخلاف إذا تجرد بشرط أن يتساوي في الاستعمال، فيقول والخلف يجري في المجازين وفي حقيقة وضدها، حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في مصطفي، ففي العموم وافعلوا الخير سلك، وقيل للفرض وقيل مشترك. احتج القاضي أن الحقيقة هي استعمال اللفظ، وهو الذي أنكر حمله على حقيقته ومجازه، وقال إن الحقيقة استعمال لللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال له في غير ما وضع له، وهما متناقضان، فلا يصح إرادة معنيين متناقضين. ومن فوائد الخلاف في هذه المسألة في قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فمن قال بجواز حمله على المعنيين أو على الحقيقة والمجاز قال يحمل على الواجب وعلى المندوب، على الواجب وعلى المندوب، ومن قال لا يحمل قال يحمل على الوجوب، لأن صيغة افعل حقيقة في الواجب مجاز في غيره. وقيل هو للقدر المشترك، افعل للقدر المشترك أي والذي هو الطلب، فيصح أن يحمل حينئذ على الواجب والمندوب. ولهذا قيل ففي العموم وافعلوا الخير سلك، وافعل الخير، لأن افعل حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب عند بعض العلماء، فإذا قلنا ذلك يجوز إطلاقه على الحقيقة والمجاز في آن واحد، جاز إطلاق افعلوا الخير تكون شاملة للواجب وللمندوب، وإذا قلنا لا يحمل على حقيقته ومجازه فإنه يكون افعلوا الخير أي الواجب، وإذا قلنا إنها للقدر المشترك، وقيل مشترك أي للقدر المشترك الذي هو الطلب، ففي هذه الحالة يعني في قدر مشترك بين الواجب وبين المندوب وهو الطلب، ففي هذه الحالة يحمل على الطلب، والطلب يشمل الواجب ويشمل المندوب، والله أعلم. ثم قال الحقيقة والمجاز، انتهى الآن من الاشتقاق ومن الترادف ومن الاشتراك، ثم أتى بمسألة أخرى وهي الحقيقة والمجاز، فقال: الأول كلمة المستعملة فيما اصطلاحا أولا توضع له، في لغة تكون أو عرفية عموما أو خصوصا أو شرعية، والأوليان وقعا وقد نفى عرفية تعم قوم حنفا، وقوم الإمكان للشرعية، وقوم الوقوع والدينية قوم، وذا المختار للفروع، وذو اعتزال أطلق الوقوع، وقيل لا للإيمان والتوقف للسيف، والشرعي ما لا يعرف إلا من الشرع اسمه، ويطلق للندب والمباح ثم المطلق بالوضع ثانيا مجاز لاعتلاق أو لاعتلاق، فسبق وضع واجب وهو اتفاق. هنا يعرف الحقيقة أولا: الحقيقة فعيلة من حق الشيء إذا ثبت، هذا معناها في اللغة. أما في الاصطلاح فالناظم يقول: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له أولا، الكلمة المستعملة فيما وضعت له أولا. لاحظ أنه قال الكلمة المستعملة فيما اصطلاحا أولا توضع له. هناك تعريفان: تعريف أنها فيما وضعت له في اصطلاح أهل التخاطب، وفي تعريف آخر هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، يعني بدون تقييد بالاصطلاح. ويترتب على كلا التعريفين، على كل واحد من التعريفين شيء أو أشياء. إذا قلنا هي اللفظ الموضوع أو المستعمل فيما وضع له أولا، فكل استعمال بعد ذلك لللفظ من غير استعمال أهل اللغة يكون من باب المجاز. وإذا قلنا هي اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب، جاء عندنا انقسام للحقيقة إلى حقيقة لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية، وهذا الذي أراده المؤلف، لأنه قال: الكلمة المستعملة فيما وضعت له أولا باصطلاح التخاطب، لأنه قال اصطلاحا، الكلمة المستعملة فيما اصطلاحا أولا وضعت أو توضع له، فيما اصطلاحا أولا يعني ابتداء. فمثلا لفظ الأسد وضع ابتداء للحيوان المفترس، هذا الوضع الأولي له لهذه الكلمة. لكن المؤلف ذكر الاصطلاح، فلما قال اللفظ المستعمل أو الكلمة المستعملة، المشهور هو اللفظ المستعمل، لكن اللفظ جنس بعيد والكلمة جنس قريب، والأولى الاستعمال في الحدود أن تذكر الجنس القريب وأن لا تذكر الجنس البعيد. ولهذا قال المؤلف: الكلمة المستعملة فيما وضعت له. فالمستعمل أخرج المهمل، وأخرج الكلمة قبل الاستعمال أو اللفظ قبل الاستعمال فإنه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز. اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة ولا يوصف بالمجاز. وفيما وضع له هذا احتراز عن الغلط، يقول هذا فرس وهو يريد الحمار مثلا، هذا لم يوضع له أصلا. وابتداء أخرج المجاز فإنه موضوع ثانيا. وفي اصطلاح التخاطب أدخل الحقيقة الشرعية والعرفية، لو أنه اقتصر على قوله الكلمة المستعملة فيما وضعت له ابتداء ما شملت الحقيقة الشرعية، لكن لما قال في اصطلاح التخاطب أو باصطلاح المخاطب أدخل الحقيقة الشرعية والعرفية. وبناء على هذا التعريف تكون الحقيقة ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وضعها أهل اللغة، سواء قلنا بتوقيف أو قلنا باصطلاح بينهم، كالأسد للسبع أو للحيوان المفترس. ولهذا أشار الناظم إلى أقسام الحقائق التي ذكرتها، فقال في لغة تكون، يعني الحقيقة تكون لغوية أو عرفية، وتكون حقيقة عرفية عموما أو خصوصا. هذه الحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين: إلى حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة، وتكون شرعية. فاللغوية عرفناها، والعرفية عامة وهي الموضوعة من قبل أهل العرف العام في الاستعمال، مثل تخصيص الاسم ببعض مسمياته، كقولهم كتخصيصهم الدابة بذوات الأربع، يعني لا تطلق إلا على ذوات الأربع، لكن الله عز وجل قال في القرآن: والله خلق كل دابة مما، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، وما من دابة في الأرض إلا ماذا؟ إلا على الله رزقها. فالدابة في أصل اللغة تطلق على ما يدب على الأرض، لكن أهل العرف خصصوه بشيء فأصبح حقيقة عرفية عامة، هذا عرف. يعني مثل إطلاقهم الغائط على الخارج، وإن كان هذا يعني عندهم حقيقة، أصبح حقيقة عرفية، خارج المستقذر أصبح حقيقة عرفية عند أهل العرف. ومنه خاصة، يعني حقيقة عرفية خاصة، مثل تخصيص أهل علم معين أو أهل حرفة معينة لفظا بشيء، يعني إذا قيل الرفع عند النحاة معروف، أصبح هذا عرفا خاصا، وأصبحت حقيقة عرفية، المبتدأ أصبح حقيقة عرفية عند النحاة مثلا. فإن كان وإن كان اللفظ في اللغة له معنى، لكن هذه حقيقة عرفية خاصة، لأنها اختصت بفن أو اختصت بحرفة أو اختصت بمكان، أما العامة فتكون عامة لجميع الناس. وحقيقة شرعية وهي التي وضعها الشارع، فلا يعرف وضعها للمعنى إلا من جهة الشارع، مثل الصلاة أصبحت حقيقة شرعية، وإن كان الصلاة في اللغة معناها الدعاء، الزكاة، الصوم، الإيمان، كل هذه حقائق شرعية في اللغة لها معنى، لكن هذه أصبحت حقيقة شرعية لأنها لا تعرف إلا من قبل الشارع. ثم قال في لغة تكون، أي الحقيقة تكون لغوية أو عرفية عموما أو خصوصا أو شرعية، والأوليان وقعا. الأوليان وقعا، وهم ماذا؟ الحقيقة اللغوية والعرفية، فهذا متفق على وقوعهما. وبعضهم نفى وقوع العرفية العامة دون الخاصة. والأوليان وقعا وقد نفى عرفية تعم قوم حنفى، فيقول لك إن الحقيقتين اللغوية والعرفية قد وقعا، لكن بعض العلماء بعض القوم نفوا الحقيقة العرفية العامة، وقد نفى عرفية تعم يعني العرفية العامة قوم حنفى. وحنفى هنا يعني أراد بها يعني تصحيح الوزن فقط وليس لها مفهوم. وقوم الإمكان للشرعية، وقوم الوقوع يعني قوم نفوا إمكان الشرعية أنه غير ممكن، منعوا إمكان الشرعية، لأن قالوا لأن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانع من نقله إلى غيره. هذا اللفظ وضع لهذا الشيء لمناسبة بينهما، فكيف تنقله إلى شيء آخر قد لا يكون في هذه المناسبة؟ فنفوا إمكان أن يسمى هذا اللفظ أو هذا حقيقة شرعية. وقوم الوقوع، وقوم أنكروا نفوا وقوعها، وأن الألفاظ المستعملة في الشرع لمعاني لم تعهدها العرب باقية على مدلولها اللغوي، والأمور الزائدة على المعنى اللغوي شروط معتبرة فيه. فمثلا الصلاة هي بمعناها اللغوي الدعاء، لكن زيادة الركوع والسجود هذا من باب الشروط، من باب زيادة الشروط ليس من باب يعني تغيير المعنى. فالمعنى الدعاء، والصلاة فيها دعاء، والدعاء غالب في الصلاة، ولهذا سميت صلاة. فهؤلاء نفوا الوقوع. والدينية قوم يعني والدينية نفاها قوم. وذا المختار لا الفروع يعني نفى قوم الوقوع في الدينية، والدينية يقصدون بها الإيمان والكفر والفسوق ونحو ذلك، يعني ما يتعلق بأصول الدين، فنفوا وقوع الوقوع في الدينية، نفوا يعني الحقيقة الشرعية في هذه في الأمور الدينية العقدية، وقالوا هذه على أصلها في اللغة. وقالوا بالوقوع في الفرعية كالصوم والصلاة، وهذا الذي اختاره الناظم وقال إنه هو المختار، أن الحقيقة واقعة في الأمور الفرعية ولم تقع في الدينية. والدينية قوم أي والدينية نفى الوقوع فيها قوم. وذا المختار لا الفروع يعني لم ينفوا عن الفروع، هذا القول بالتفصيل. وذو اعتزال أطلق الوقوع يعني المعتزلة قالوا بالوقوع مطلقا سواء تعلقت بأصول الدين أو فروعه، وبه قال المعتزلة، لكنهم سموا المتعلق بالفروع بالشرعي الحقيقة الشرعية، والمتعلق بالأصول الديني، وهذا هو الصحيح حقيقة، أن الحقيقة الشرعية في الوقوع، يعني سواء كانت في الدينية في أصول الدين أو كانت في فروعه. وبعضهم قال إن الحقيقة واقعة إلا في الإيمان، فإنه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي الذي هو إيش؟ التصديق. قالوا إنه واقع في معناه اللغوي الذي هو تصديق القلب، وإن اعتبر الشرع فيه يعني بعض الأمور، وهذا قول الشيرازي. ولهذا قال وقيل للإيمان، يعني أنها واقعة إلا في الإيمان فإنه لا يقع فيه. وقيل للإيمان والتوقف للسيف، يعني قول آخر بالتوقف، وهو القول السادس في المسألة تقريبا، أنها واقعة الذي هو التوقف لتعارض الأدلة. إذن عرفنا في وقوع الحقيقة الشرعية ما هو، أقوال كثيرة، والصحيح هو أن الحقيقة الشرعية واقعة في الأمور الدينية والفرعية، في أصول الدين وفي فروعه، فهذه حقائق شرعية قد دل عليها الدليل. وقد أشار بعض العلماء كشيخ الإسلام أن التفصيل هذا في أنها تقع في أصول الدين ولا تقع، تقع في الفروع ولا تقع، تقع في الأصول ولا تقع في الفروع، أنه قول كثير من المبتدعة، مع أن المؤلف واختاره عدد كبير من الشافعية كالإمامين الرازي وإمام الحرمين وابن الحاجب، واختاره المؤلف الناظمون. يقول والشرعي ما لا يعرف إلا من الشرع، والشرعي ما لا يعرف إلا من الشرع اسمه. الشرع كلام مبتدأ، الشرع هو الذي لا يعرف اسمه إلا من الشرع، أي الشرع ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع. وقد يطلق على المندوب والمباح، ويطلق للندب والمباح، أي الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها لمعنى من جهة الشرع، فيخرج بالقيد الأخير من جهة الشرع الحقائق اللغوية والعرفية. قال ويطلق للندب والمباح، أي أن الشرع يطلق على المندوب ويطلق على المباح. تقول هذا الأمر شرعي أو مشروع، وتعني أنه واجب، وتقول هذا شرعي وتعني به أنه مندوب، وتقول هذا شرعي وتعني أنه مباح. لكن في إطلاقه على المباح نظر، والعلماء يعني حينما ذكروا المباح إنما ذكروا في محل الجواز، في محل الجواز، أو قالوا إن هذا تسامح ذكر فقط. فهذا هو ما يعني يتعلق بالحقيقة. ويبقى معنا إن شاء الله في الغد المجاز وما يتعلق به. فإذا كان أحد عنده سؤال ممكن. أي نعم، هذا الذي قال أنه قول المعتزلة هو صحيح. نعم، وهذه المسألة يعني تعرف عند العلماء بمسألة الأسماء الشرعية، وهي مسألة لها تعلق بالعقيدة كثيرة، كمسألة الإيمان ومسألة الكفر ونحو ذلك. ولهذا بعضهم يقول هو ما يعني أنها مبقاة على أصلها اللغوي، فالإيمان هو التصديق فقط، وحتى لا يدخل فيه مثلا الأعمال ولا يدخل فيه ما يتعلق بالقول، فيجعلونه فقط هو بمجرد التصديق أو بمجرد الإقرار. فهي مسألة، يعني مسألة الأسماء الشرعية مسألة مهمة ولها غور ولها بعد عقدي. نعم نتفضل. نعم كيف؟ يعني القرينة هذه إما قرينة تعمم أو قرينة تخصص، يعني قرينة أو دليل، لأنه إذا وجدت القرينة المخصصة فلا خلاف أنه يحمل على أحد معنيين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لفاطمة قال دع الصلاة أيام أقرائك، هذه قرينة على أن المراد بالقرء الحيض، لأن المرأة لا تدع الصلاة إلا في أيام الحيض، فهذه قرينة مخصصة. وإذا وجدت قرينة هناك، القرينة قد تكون مقالية قد تكون حالية، قرائن تختلف على أنه يراد المعنيان، فهنا يحمل بهذه القرينة. لكن في حالة عدم وجود القرينة وأننا نجد لفظا مشتركا ولا نجد شيئا يدل على تعميمه أو على تخصيصه، هذا المقصود. المباح يعني له عدة أمور ولا بد أن نفهمها، ثلاثة أقسام. مباح بنص الشارع، يعني مثلا آيات ورد فيها نفي الحرج أو الإثم أو الجناح أو ما أشبه ذلك، فهذا شرعي لأنه ورد به الشرع، لا جناح عليكم، هذا نفي وهذا خطاب من الشارع متعلق بفعل المكلف، فهو حكم شرعي، هذا القسم شرعي بلا إشكال. وقسم آخر من المباح بمعنى البراءة الأصلية، يعني استصحبنا فيه الأصل، فهذا عقلي لا شك، البراءة الأصلية عقلية. وقسم ثالث سكت عنه، وما سكت عنه الشارع فهو عفو، فإذا نظرنا إلى دليله العام الذي هو أنه عفو وأن هذا خطاب من الشارع ولفظ من الشارع، قلنا هو شرعي بهذا الاعتبار. فالمباح ليس يعني درجة واحدة، ولهذا الخلاف معروف هل هو شرعي أو ليس شرعيا، فمنهم من قال هو عقلي ومنهم من قال هو شرعي، لكن هذا التفصيل هو الذي يبين لك يعني حقيقة المباح. هناك ألفاظ لا يمكن أبدا أن تقول إنها يعني ليس شرعيا مع وجود لفظ من الشارع، فما ورد فيه لفظ كالإباحة أو لفظ الحل أو لفظ رفع الحرج فهذا مباح بلفظ الشارع، حل لكم الطيبات، هذا لفظ من الشارع بالحل. وأحيانا يقال سكت عن هذا الأمر، وما سكت عنه فهو عفو، فإذا نظرنا إلى هذا الدليل العام قلنا هذه إما نقول العفو مرتبة أو نقول هو المباح. وشيء نسميه مباحا استصحابا للأصل، الأصل مثلا الإباحة في يعني بعض الأمور، ففي هذه الحالة بحكم الاستصحاب الحال نقول هو عقلي والله أعلم. والتوقف للسيف الآمدي. للسيف الآمدي، الآمدي يعرف بهذه اللقب. يعني التوقف منسوب للسيف الآمدي، لسيف الدين الآمدي.